والآن مع مادة الآداب، شرح قسم الآداب والحقوق من كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول الوقوف مع هذه الكتب المباركة وهذه المواد التي أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا وإياكم بها، وأن ييسر لنا ولكم فهمها، وأن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بمنهج السلف وكتب السلف إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. وهذه مادة الآداب من كتاب نور البصائر والألباب للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد سبق يا الأخوة أن أخذنا عدة آداب وجملة آداب، من ذلك الأدب الأعظم، الأدب مع الله سبحانه وتعالى، والثاني الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالث الأدب مع الأمراء والأئمة، والرابع الأدب مع أهل العلم، والخامس الأدب والحقوق التي تراعى مع المحسنين بأموالهم، والذي بعد ذلك حق الوالدين، والذي بعد ذلك حق الأولاد. هذه كلها سبقت وهي حقوق تبين عظمة الإسلام وكماله، وأن الإسلام لا يغادر ما فيه سعادة مما فيه سعادة الناس في الدنيا والآخرة شيئا، وأن الضنك الذي نعيش في باب من الأبواب وفي أمر من الأمور ليس له إلا تفسير واحد، وهو عدم العمل بما أنزله الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أن تفسر الأمور بغير تفسيرها الصحيح، وكل سبب عند الناس يبررون به أو يعللون به ما يعيشه المسلمون من ضنك ومن صعاب ومشاكل وهموم وغموم، كل أمر يبينه الناس أن هذا سبب الضنك فهو فرع عن هذا الأصل العظيم، ألا وهو قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. فلهذا نقول إن كل سبب يقدمه الناس إنما هو فرع عن السبب الأعظم، وهو البعد عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى وعدم العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب، فما خلقنا الله إلا لعبادته، ولن تستقيم حياة ولن تستقيم دنيا إلا على وفق شرع الذي خلقها والذي أوجدها والذي أوجدنا فيها. فإن خالق الخلق هو الله، وقد خلقنا لعبادته وطاعته، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه كما خلق شرع، وكما له الخلق له الأمر. قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر؟ وقال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ خلق الخلق وجعل لهم ما يصلحهم، فأنزل كتبا وأرسل رسلا ولم يترك الناس هملا ولا سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. فلا بد للمسلمين في كل وقت وفي كل حين في كل أرض وفي أي عصر أو زمان أن يعلموا هذه الحقيقة، أنه لا سعادة لهم إلا بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسباب اقتصادية، أسباب تعليم، أسباب إعلام، أسباب ثروات، أسباب كذا، كل هذا اجعلوه ونحوه جانبا كأساس أعظم، وإنما كل هذا فرع عن الأساس الأعظم وهو الكتاب والسنة. فلابد أن تكون حياتنا كلها مبنية عليه، علاقاتنا الأسرية لابد أن تكون مبنية على الكتاب والسنة، الحقوق التي بين الخلق بين المسلم والمسلم، بل وبين المسلم والكافر، بل وبين المسلم والحيوانات والطير في السماء، بل وبين المسلم والجن، بل وبين المسلم والملائكة، كلها حقوق وأحكام. انظروا إن الإسلام لا ينظم العلاقة ولا يضع الحق بين المسلم وأخيه المسلم، بل كل مخلوق له في الإسلام قدر وحكم. إن خلق الله عز وجل، إن الله خلق الملائكة وجعل بيننا وبينهم رابطا وعقيدة، خلق الله الجن ورتب على علاقاتنا بهم أحكاما، خلق الله الطير والحيوانات وغير ذلك وجعل أحكاما. أليست المرأة قد دخلت النار في هرة حبستها؟ أليس كذلك؟ في هرة حبستها؟ أليست بغي في المقابل قد دخلت الجنة وشكر الله لها في كلب سقته؟ ألم يستدع النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الجمل ويخبر بأن جمله يشكو وعليه أن يرفق به؟ فإذا كان هذا الدين المبارك العظيم نظم لنا ما بيننا وبين الحيوانات، بيننا وبين الطير في السماء، بيننا وبين الجن الذين لا نراهم، بيننا وبين الملائكة الذين في السماء، أفلا ينظم ما بيننا وبين إخواننا من المسلمين وبيننا وبين غير المسلمين من الكافرين؟ لا يتخيل الكافرون ما لهم عندنا من حقوق وأحكام إذا ما استقاموا على تلك الأحكام. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. قدم الإسلام من أي جهة تجد رأسك مرفوعة وتجد منطقك مقبولا، قدمه من أي جهة. أدخل أي مؤتمر عالمي يتكلمون فيه عن حضارات، تكلمون فيه عن مجتمعات، تكلمون فيه عن إنسانية دون أن تحضر الموضوع، وادخل بهذا الدين المبارك شريطة ألا تتكلم إلا به، لا تتكلم من وحي عقلك ولا من زبالة فكرك ولا من اجتهاد رأيك، تكلم بالإسلام وسترى الإسلام هو السائد وهو المقبول. تكلمون عن حقوق الحيوانات، أين أنتم من حقوق الإنسان أولا فضلا عن حقوق الحيوانات؟ إذا أردتم حقوق الحيوانات عندنا تعالوا، تعالوا ندرسكم حقوقا لا غبش فيها. تدخل المرأة يغفر الله لها بسقيا كلب، لكن لا نقتني الكلب، فيحصل بذلك الرحمة ويدفع بذلك الأذى. ما من أحد يضع معنى يقدمه للناس على أنه معنى حميد باسم غير الإسلام إلا كان فيه ما يخالف الإسلام، فإن أصاب وجها أخطأ آخر. أما لو قدمت كل معنى من الإسلام والإسلام فقط فسوف يتبين لك المعدن الصافي والمنبع الخالص والسلامة من كل شيء. فهذه مسألة لابد أن نتنبه إليها وأن نبينها. أدخل على الإسلام من أي وجه؟ أدخل على الإسلام من السيف، أدخل على الإسلام من الرق. نحن لا نخفي رؤوسنا ولا نغمض أعيننا إذ يقال الإسلام عندكم سيف، الإسلام عندكم رق. نقول تعالوا، تعالوا أي باب تفتحون في الإسلام فإنه باب محكم. أتدرون لما؟ بأخصر صورة، لأنه ليس شريعة بشر إنما شريعة رب البشر. وكما لا ترى في خلقه من خلل لن ترى في شرعه خللا، ولكن ليس الأمر هذا، وإنما الأمر في من يقدم الإسلام، الأمر في من يتكلم بالإسلام، الأمر في من يعرض هذا الإسلام. أما الإسلام نفسه، أما الإسلام نفسه فيكفي أنه شريعة رب العالمين. الإسلام والمرأة تعالوا، نقصد الحريات تعالوا، نقصد الحريات، لكن فرقوا بين الحرية والإباحية. كل باب ستفتحونه ستجدون جرسا أحمر، جرسا أصفر، جرسا أخضر، سوف تجدون هذه الشارات. تكلم حرية، إباحية، رق، رحمة وتخلص. ليس له سبيل عندنا إلا أنك رفضت الإذعان لكتاب له وحاربت على كفرك الذي أنت عليه. فإن أبيت أن تكون عبدا لله فلا تغضب أن تكون عبدا لمخلوق، فأنت الذي كنت سبب الرق ولسنا نحن. نحن نعتق رقابا ونوسع الدائرة ونضيق دائرة العتق في شيء واحد، لا لأن نملك البشر ولكن لأن نعبد البشر لرب البشر. فإن أبيت أن تكون عبدا لله فلا ضير أن تكون عبدا لمخلوق، لمخلوق يرحم، لمخلوق. قال النبي فيك إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخو تحت يديه فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ماذا أقول وماذا أدعى؟ يا الله، يا لها من عزة، من عزة لنا حين نعتز بالإسلام. وإلا الإسلام ما يعتز بنا فإنه شريعة رب العالمين. الإسلام نفسه عزيز ولو تخلى عنه الناس كلهم، لكن العزة التي تكون لنا بحسب تمسكنا بشريعة ربنا. ولله العزة لرسول المؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فإلى حق جديد يبين وضاءة هذا الدين وكمال تلك الشريعة، صلة الأرحام. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى: فصل في صلة الأرحام. وقد أمر الله ورسوله بصلة الأرحام وهم جميع الأقارب قريبهم وبعيدهم، وأخبر بفضل الواصلين لأرحامهم، وأن الله يجمع لهم بين ساعة العمر وساعة الرزق وفتح أبواب البركة والأجر العظيم عند الله، وأن القاطعين لهم خلاف ذلك. فعلى الإنسان أن يتعاهد أقاربه بالصلة في بدنه وزيارته وقضاء حوائجهم وإعانتهم على أمورهم وبذل ما يقدر عليه في ذلك، ويتعاهد الهدية لموسرهم والصدقة على معسرهم، ويتحبب إليهم بكل ممكن، وذلك ميسور على من وفقه الله ويسره عليه، ويجاهد نفسه على صلة القاطع منهم. فإن الواصل الحقيقي هو الذي يصل أرحامه كلهم، من وصله ومن قطعه، وذلك عنوان على الإخلاص لله. ولا بد إذا ثابر على ذلك أن يؤثره الله ويجعل له العاقبة الحميدة. وإذا كان بينه وبينهم شيء من المشاكل الدنيوية المحدثة للخصام فليحتسب صلتهم عند الله تعالى وليتنازل عن حقه أو بعضه ويربح الصلة التي هي أفضل المكاسب إذا كان غيره يرى المكسب في الحطام الخسيس من الدنيا. ومن أبواب الصلة أن يسعى في الإصلاح بينهم إذا كان بينهم ضغائن وإحن، فإن الإصلاح فضله عظيم، وخصوصا لمن لهم حق على الإنسان كالأقارب، ويتسبب لهم بالأسباب التي تنفعهم في دينهم ودنياهم. واعلم أن من بينك وبينه رضاع، وإن لم يكونوا مثل الأقارب وهم قاصرون عن رتبتهم في أمور كثيرة، لكن في باب البر والصلة ينبغي أن تراعي فيهم ذلك، وأن تحفظ لهم ذلك السبب الذي قوي في باب التحريم حتى ساوى النسب. فميز من بينك وبينه من بينك وبينه رضاع عن غيرهم، وخصوصا الأم المرضعة وصاحب اللبن، والله الموفق.
الله أكبر، كلام الحقيقة مختصر من علامة السعدية رحمه الله تعالى، كلام مختصر ومفيد ونافع وناجع وجامع لجميع الأدلة الوردة في الباب، لكنه رحمه الله تعالى يضع ما يشبه المتن في هذه الحقوق والآداب، ويمكن كما هي عادتنا أن نجعل ذلك في عناصر. العنصر الأول: من هم الرحم الذين يجب صلتهم وتحرم قطيعتهم؟ من هم الرحم الذين تجب صلتهم وتحرم قطيعته؟ الجواب: قد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال أشار إليها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم رحمه الله. مختصرها: القول الأول أن الرحم هم أقاربك الذين يرثونك، فكل من بينك وبينه ميراث، فهؤلاء هم الذين تجب صلته، فالعلة في هذا الميراث. القول الثاني هو الرحم هم الرحم المحرم، فهذا القول علق على علة المحرمية، فمن بينك وبينه محرمية هذا هو الرحم الذي ينبغي صلته. القول الثالث أنهم عموم الأقارب، سواء كانوا ورثة أو غير ورثة من المحارم أو ليسوا من المحارم. هذه الثلاثة أقوال، وبناء عليها يخرج من الأقارب الذين لا تجب صلتهم ولا يدخلون في هذه الأحكام من بينك وبينه صلة بالرضاعة، فإنهم ليسوا من أقاربك من ذوي النسب، وإن كان أخا لك في الرضاعة أو أما لك في الرضاعة أو أبا لك في الرضاعة، لكن له لا يدخل في هذه الأحكام، إنما يدخل في عموم الصلة والبر والإحسان كما ألمح إلى ذلك العلامة السعدي رحمه الله تعالى. وكذلك أيضا لا يدخل في ذلك أقارب الزوجة، أقارب الزوجة، فإنهم الذي بينك وبينهم المصاهرة. فالقول الراجح أنهم الأقارب من النسب، سواء كانوا من جهة الأب أو كانوا من جهة الأم وعموم ذلك. سئل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه من هم الأرحام وذوي القربى حيث يقول البعض أن أقارب الزوجة ليسوا من الأرحام؟ فأجاب: الأرحام هم الأقارب من النسب من جهة أمك وأبيك، وهم المعنيون بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال والأحزاب: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأقربهم الآباء والأمهات والأجداد والأولاد، وأولادهم ما تناسلوا، ثم الأقرب فالأقرب من الإخوة وأولادهم، والأعمام والعمات وأولادهم، والأخوال والخالات وأولادهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سأله سائل قائلا: من أبر يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. خرجه الإمام مسلم في صحيحه، والأحاديث في ذلك كثيرة. أما أقارب الزوجة فليسوا أرحاما لزوجها إذا لم يكونوا من قرابته، ولكنهم أرحام لأولاده منها، وبالله التوفيق. هذا العنصر الأول، من هم الأرحام الذين تجب صلتهم وتحرم قطيعتهم. العنصر الثاني هو: ما فضل صحة صلة الأرحام؟ ما فضل صلة الأرحام؟ الجواب: ورد في ذلك الآيات والأحاديث التي فيها صلة الرحم والندب إلى ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره، وأن يبارك له في عمره، فليصل رحمه. وجميع الآيات التي فيها تحريم قطيعة الرحم ففيها وجوب صلة الرحم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك حتى مع غير المسلمين، فكيف إذا كانوا مسلمين؟ فأيضا في الحديث الصحيح لما جاء أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي مشركة، أفأصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمك. ولأن الله سبحانه وتعالى أمر أيضا بمصاحبة الوالدين بالمعروف مع كونهما على الشرك، فقال سبحانه وتعالى: وإن جهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، إلى غير ذلك من الأدلة. العنصر الثالث: من حب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، الحديث الذي مر معنا. نعم. العنصر الثالث هو: ما حكم من قطع رحمه؟ ما حكم قطيعة الأرحام؟ الجواب: حرام، لأن صلتها واجبة. والدليل على ذلك أيضا آيات وأحاديث، منها قول الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ وقال الله سبحانه وتعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فبين أن هذا خسران، قطيعة الرحم خسران وإثم عظيم. وكذلك أيضا ما جاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة قاطع رحم، إلى غير ذلك من هذه النصوص. فإذا يحرم عليك أن تقطع رحمك. سؤال: ماذا لو كان رحمي مؤذيا؟ هل يجوز لي قطع الصلة معه لو كان مؤذيا؟ الجواب: تجنب أمرين. تجنب الأذى، وتجنب القطيعة. تجنب أمرين، تجنب الأذى وتجنب القطيعة. فإذا كان يؤذيك هذا القريب الرحم فابتعد عنه حيث لا يكون الأذى، ولكن لا تقطع. فإن أذاك في دنيا وكذا تحمل وابتعد عن موضع الأذى لكن لا تقطع. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ولهذا إذا قطعك فلا تقطع، وإذا آذاك فاصبر عليه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن في نفس الوقت تجنب أذاه، يعني الحد الذي يصلك من خلاله أذى تجنبه وتحاشاه، لكن لا تقطعه، فتكون صلتك له مثلا على مسافات بعيدة، على حال لا يؤذيك وغير ذلك. سؤال: هذا لو كان إيذاء الرحم لي في الدنيا أو بأمر دنيوي، فهل يجوز قطيعته لو كان مبتدعا وقد وعظته وبينت له وأقمت الحجة عليه؟ هل يجوز قطيعة الرحم إن كان مبتدعا؟ الجواب: لا يجوز ولو كان مبتدعا، لكن يهجر. وفرق بين أن نعبر عن هذا بقطيعة رحم وبين أن نعبر عن هذا بالهجر الشرعي. فإن قطيعة الرحم من الذي قطعها؟ المبتدع، هو الذي قطع، هو يقطع. فمن ابتدع ولم يكن على السنة فإنه الذي قطع رحمي والصلة به، لأنني لا يجوز لي أن أبقي على علاقة به دون أخذ الحكم الشرعي في التعامل معه. وما هو؟ إن نصح كثيرا ولم يرجع فإنه يهجر. والهجر ليس قطيعة، لأنه مشروع والقطيعة محرمة. الهجر مشروع والقطيعة محرمة. اثنان: الهجر زجر وردع ليرجع، فيكون في الهجر مصلحته، وأما القطيعة فليست علاجا له، وإنما القطيعة ترك ما يجب علي من الإحسان إليه. فالهجر إحسان والقطيعة إساءة. وعليه فيكون هجر المسلم لرحمه إذا كان مبتدعا ليس قطيعة رحم، فهذا مشروع وهذا ممنوع. المسألة التي بعد ذلك: ما كيفية صلة الرحم والبر بالأقارب، وكيف يكون ذلك؟ قال النووي رحمه الله: صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة تكون بالخدمة، وتارة تكون بالزيارة والسلام وغير ذلك. يعني لو أن الإنسان كان مشغولا أو في بلد بعيدة فلا أقل من الهاتف يتصل ويصل رحمه. قال العلامة العثيمين رحمه الله وهو يبين ذلك: وصلة الأقارب بما جرى به العرف واتبعه الناس، لأنه لم يبين في الكتاب ولا السنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد بشيء معين بل أطلق، ولذلك يرجع فيها للعرف، فما جرى به العرف أنه صلة فهو الصلة، وما تعرف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة منقول بواسطة. وقد بين العلامة السعدي رحمه الله تعالى ذلك فيما ذكر باختصار شديد، وزاد على ذلك أيضا أن من أبواب الصلة أن يسعى في الإصلاح بينهم إذا كان بينهم ضغائن وإحن، فإن الإصلاح فضله عظيم، وخصوصا لمن لهم حق عن الإنسان كالأقارب ويتسبب لهم بالأسباب التي تنفعهم في دينهم ودنياهم. ومن ذلك أيضا أنه يتعاهد الهدية لموسرهم والصدقة على معسرهم وإعانتهم على أمورهم وبذل ما يقدر عليه في ذلك، ويتحبب إليهم بكل ممكن. هذه كلمة جامعة، نقول خلاصة ما تبر به وتصل به رحمك أن تتحبب إليهم بكل ممكن وأن تدفع عنهم كل أذى. أن تتحبب إليهم بكل ممكن وأن تدفع عنهم كل أذى، والله أعلم.